باب الله رائدهم وجنته لهم.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي اليوم صاحب الفضيلة الدكتور جمال المركبي، رئيس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أحمد،
حفظكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا، هناك سؤال نريد أن نبدأ به. يعني سائل يسأل فيقول: ماتت عمتي وليس لديها زوج أو ولد، ولديها فقط 3 شقيقات وأبناء ذكور من أخوين متوفيين، فكيف نقسم تركتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في باب قسمة التركات: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وحينما ننظر إلى ورثة هذه العمة المتوفاة، سنجد أن ورثتها هم 3 أخوات شقيقات، وهن هنا من أصحاب الفرائض، وفرضهن 1/3 للأخوات، 1/3. ثم أقرب رجل ذكر، أقرب وأولى رجل ذكر هو ابن الأخ الشقيق، وعندي هنا أبناء لأخوين شقيقين، فهما يستويان في الدرجة، فيقسم الباقي بينهما بالتساوي، وهو التعصيب الذي لأولى رجل ذكر.
والله أخي شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. أختنا منار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بنتصل ببرنامج أقرأ وارتقي وأسمع في القرآن وكده، جت أخت ملتزمة قالت لي إن لا يجوز إن أنا أتصل وأسمع لفضيلة الشيخ، ولا يجوز إن أنا أشاهده في التلفزيون كمان.
نعم.
فأنا بقول لها إنه مش حرام وكده على أساس إن أنا بسمع قرآن وكده، فبتقولي لا لا يجوز.
الشيخ يديك يا أختي إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
نستقبل هذا الاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا معلش اتسع صدركم ليا دقيقتين بس. أنا يعني أنا الحمد لله بقيم الليل وبصلي وبسبح طول اليوم، وبناتي الحمد لله بيصلوا الفجر وكلهم بيصلوا، بس بقالي فترة يعني كنت بستحمى وبنتي دخلت عليا وحست، قالت لي أنا حاسة إن في حد خرج من وراكي يعني في المكان اللي بنستحمى فيه في الحمام. وبعدين من يومين برضو ظبط المنبه عشان أصحى أصلي صلاة الفجر، فلما فجودي صحي على صوت المنبه، فقال لي شنو هو شاف لما يكون حد قزم بدقن بيضاء قاعد عليا. فأنا مش عارفة يا شيخ، أنا الحمد لله حتى التلفزيون مش بتفرج على حاجة طول النهار على يعني على قناتكم الكريمة وبقية القنوات، ولساني ما بيبطلش ذكر وتسبيح، وإن ما كانش ده حالي من 6-7 شهور، لكن أنا طول عمري بصلي وبقرأ القرآن، بس عشان دلوقتي سبت شغلي تفرغت للحاجات دي وطول النهار بعمل كده. حتى بناتي، بنتي اللي عندها 9 سنين، بتقوم وبتصلي الفجر وما بيسيبوش فرض.
الحمد لله.
حاجة تقول يا شيخ دي حاجة ده خير ولا شر، وأصرفها حتى إزاي لو خير؟ يعني أنا دي حاجة مخوفاني ومخوفة جوزي ومش عارفة أعمل إيه. جزاكم الله خير.
خلاص يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيب عليك، جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. أختنا أم خالد، السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي، تفضلي. طيب شيخنا نجيب عن سؤال أختنا مناط، هي بتسأل عن الاتصال على المشايخ وهي بتتصل لأجل أن تقرأ القرآن إلى غير ذلك، وهناك من يعترض على مثل ذلك.
هو مدار هذه المسألة على الفتنة، فإذا اتصلت الأخت المسلمة بالشيخ على القناة الفضائية لتسأله كما اتصلت أختنا لتسألنا عن حكم هذه المسألة وتكلمت بحشمة ووقار، فهذا لا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى ما نهى النساء عن الحديث أو عن الكلام، وإنما نهاهن عن الخضوع بالقول، فقال ربنا تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. فإذا كانت الأخت تتصل لتقرأ القرآن أو ليصحح لها الشيخ قراءة القرآن ولم تكن هناك أدنى فتنة في هذا، فلا بأس ولا شيء في هذا. أما إذا كانت الأخت بطبعها صوتها يعني فيه تغنج أو فيه ليونة أو نحو هذا، فتتقي الله، ولا داعي لمثل هذه الاتصالات أو القراءة على الهواء، لأن هذا مما يعني يشاهده الرجال والنساء والكبار والصغار، فالأولى أن يكون هذا يعني أبعد عن الفتنة وربما أيضا أبعد عن الرياء. والله
يعني
أعلم.
يعني شيخنا الأمر يكون للحاجة لا يكون من باب التفاخر إلى غير ذلك.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله.
طيب
بارك.
أختنا بتسأل عن هذا الوهم وهذه الأشياء التي تراها غير حقيقية، ما العلاج؟
الحقيقة أنا أخشى على هذا البيت من هذه الأفكار، لأن الإنسان بطبعه أحيانا يعني يتعرض لمثل هذه الأشياء التي تدخل علميا في باب الهلاوس والوساوس، والوساوس ربما تؤدي إلى الهلوسة. البنت صغيرة ربما يعني تخيلت بشيء، قد يكون خيال، قد يكون ضوء، قد يكون أي شيء، فقالت: يا أمي رأيت شخصا يخرج. الأم وضعت في اعتبارها أن هناك شخص لا تعرف، طبعا هو ليس بإنسان، فيبدأ الحديث: هل هو ملك؟ الملائكة لا تنزل للناس وتتراءى للناس بهذه الصورة، طب هل هو جني؟ أيضا الجن لا يتراءون للناس بهذه الصورة. أنا نصيحتي لهذه الأخت الفاضلة أن تبقى على منهجها في قراءة القرآن وفي النوم على طهارة وفي المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم واليقظة، وأن تعتصم بالله وتعتمد على الله، وليكن نصب عينيها قول ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولتعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوها بشيء أو على أن يضروها بشيء لن يستطيعوا أن يصلوا إلى نفعها أو إلى ضررها إلا بإذن الله. إذن فلنعتصم بالله، وليكن من ذكرنا صباحا ومساء: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش الكريم، مع التعوذات النبوية، وقبل ذلك أيضا التعوذات القرآنية. ولا تخشى شيئا ولا تخف شيئا، ولا ينبغي على الزوج أن يفكر في هذه الأشياء ولا على البنات، لأن هذا قد يسبب الرعب للبنات الصغيرات، وهذا يعني والله أعلم قد يفسد الحياة في هذه الأسرة، وقد يكون هذا كله أوهام، وهي في ظني، في غالب ظني، مجرد أوهام تتلبس على بعض الناس، يعتقد أنه يرى شيئا على الحائط أو يرى شيئا يمر أو نحو هذا، وفي الحقيقة الإنسان لا ينبغي له أن يلتفت إلى هذا، حتى وإن كان في البيت ملائكة يدخلون. نحن نعتقد أن الملائكة تدخل بيوتنا ونذكر الله لنستصحب الملائكة في بيوتنا، ولا نرى الجن ولا نتعامل مع واقع الجن. إذن نحن نتعامل مع الواقع البشري، مع الواقع الإنساني، نعتصم بالله، نعتمد على الله، نلجأ إلى الله، نسعى في طاعة الله وفي مرضاة الله، ولا نخشى في الله شيء.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم خالد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لا أسمع جيدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضلي سؤالك.
طيب
الاتصال انقطع. ناخذ اختنا عليين من الاسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
الشيخ معك اتفضلي.
سؤال. اتفضلي يا بنتي.
حضرتك فضيله الشيخ انا عندي سؤال.
تفضلي.
هو انا عمتي عندها 55 سنه وعايزه تطلع عمره لكن زوجها مش موافق. بيقول لها انا اطلعي بس انا غير راضي. فهي الحكمه في كده هي تطلع ازاي؟
هتطلع مع مين يا عليين؟
هي هتطلع مع اخوها.
مع اخوها؟
ايوه.
هي لم تؤدت العمره من قبل
كده؟ نعم.
اعتمرت قبل ذلك؟
ايوه اعتمرت قبل كده.
اه طيب ماشي يا عليين.
ماشي.
شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. ناخذ هذا اتصال اخر. اختنا ام عمار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
ممكن انا اسال سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الاولاني بالنسبه لو في اخت جمعت مثلا كتاب وهتطبعه ممكن الاسم من بره يتكتب عليه اسمها هي مثلا فلانه بنت فلان ولا لازم تلقب لقب؟ السؤال الثاني حكم بيع اموات الحلاقه
تحط لقب ولا اسمها انت؟
طيب
السؤال الثاني يا اختي
حكم بيع اموات الحلاقه.
نعم جزاك الله خير. شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. اتصال اخر. اختنا ام عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضل حضرتك ممكن اسال حضرتك ثلاث اسئله ان شاء الله الرحمن؟
اتفضلي يا اختي.
الله يكرمك. اول سؤال الله يبارك لك هل القيء نجس ولا لا؟ لان ده انا مش عارفه حكمه. تاني سؤال الله يبارك لك صفه سجده التلاوه
تقصد بالنجاسه نقض الوضوء ولا مجرد ان هو نجس؟
طب يا اختي الشيخ بيستعلم تقصدي من النجاسه انه القيء يعني ينقض الوضوء ولا
لا نجس؟ لا انا اقصد بالنجاسه. طيب. يعني لو جه على الثياب يعتبر نجس ولا لا؟
نعم.
تاني سؤال الله يبارك لك هل يعني صفه سجده ال بسم الله الرحمن الرحيم سجده التلاوه هل ليها تسليم ولا سجده من غير تسليم؟ الصفه بتاعتها الله يبارك لك. السؤال الثالث انا كنت شغاله في مدرسه خاصه. الحمد لله رب العالمين كنت شغاله كويس جدا وبفضل الله براعي ربنا جدا. بس احنا بنيجي لغايه مثلا الساعه 12 او الساعه 1 بيبقى خلاص ده معروف ان ما بيبقاش فيه شغل. بنبقى قاعدين احنا كنت كجهات فببقى قاعده ما فيش اطفال يعني ببقى قاعده ما بشتغلش فيه معاهم بيبقى ايه المفروض بنسلمهم بقى لاولياء الامور. لكن كان احيانا ايه صاحب المدرسه ايه المديره برضه عارفه كده كلنا خلاص من الساعه 1 بنبتدي تسليم الاطفال. لكن كان جه الساعه 1 يعني جه الساعه 1 فجه صاحب المدرسه كان المفروض بيمر. هو اما بيمر كل المدرسه بتبقى يعني ايه ما يحبش حد يبقى قاعد يعني كان يعني ده اللي احنا نعرفه او احنا ما بنبقاش نحب ان هو نبقى قاعدين وهو بيعدي. انا كنت بحب اشتغل مع الاطفال يعني انا ده بطبيعتي بحب اشتغل مع الاطفال بس كنت ده في الوقت ده كنت قاعده فقمت اشتغلت معاهم. فوجئت بعد انتهاء الدراسه المديره بتقول لي ان مدير المدرسه عامل لك مكافاه 10 جنيه. انا خدتها وده كان حوالي بتاع 10 سنين. انا
سؤالك يا اختي.
نعم
سؤالك. نعم
انا ليا الحق في ال 10 جنيه دي ولا المفروض اردها له او اطلعها لله؟
طيب يا اختي
جزاكم الله كل خير يا رب.
بارك الله.
سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ هذا الاتصال الاخر. اختنا ام عمر من انجلترا. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. تفضلي يا اختي.
معلش انا مش عربيه بس ان شاء الله تفهموني انا بتكلم العربي. بس مشكلتي مع زوجي ما بيصلي. ايش يسوي؟ والله بيحب السهرات بيحب يعني ايش يسوي ما ادري إذا سمحت ممكن.
أعانك الله علي. أعانك الله يا أم عمر.
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله.
والله هذه مشكلة كبيرة والله بمعنى هو يعني مكافح بيشتغل بس وبيشرب كل حاجة يعني إذا ما تخشى لا أفعل ما شئت إيش يسوي؟
خلاص
يسوي كثير.
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله. جزاكم الله خير. ناخذ هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم. أختنا أم مشاهد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا ليا سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال عايزة أسأل أنا يعني طالعة من ستة ابتدائي بنعرف نقرا بالعافية فأنا بنعرف القرآن ولا أعرف غنى ولا أعرف الكلام اللي بيتقال والكلام من ده بجتهد إن أنا أقرا صح. فهل أنا أجر على كده ولا أتحاسب لو أكون بغير في المعاني؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، اختي عايزه تجيب شقه عن طريق بنك عقاري، هو يشتريها يشوفها ويشتريها لها ويزود عليها 30%، فهل ده حلال ولا حرام؟ يعتبر ربا؟ الله يكرمك جاوبني.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
والله بدي اسالك سؤال لو سمحت.
شيخ معك، اتفضل.
ابن خالتي يريد ان يتزوج بنت اختي الكبيره، علما بانه قد رضع مع اختي الصغيره، وان كان حراما فما عدد الرضعات التي تحرم؟
رضع مع اختك الصغيره من امك؟
رضع، لا، ابن خالتي يريد ان يتزوج.
رضع 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 من امك ولا من اي شخص؟
رضع من امي مع اختي الصغيره. طيب. ويريد ان يتزوج بنت الكبيره.
هذا واضح. واضح،
نعم نعم
واضح.
خلاص الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
سؤال ثاني والله لو سمحت.
تفضل.
ما الحكم في ابراج الحمام اللي نربيها في الفلاحين؟ ايه الحكم في الحمام الذي يطير ثم يرجع وياكل من الازرع والشغلات دي؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، يعني اسئله كثرت نعود اليها. يعني اختنا عليين من اسكندريه بتسال، يعني عمتها بلغت من العمر 55 سنه وتريد ان تخرج لعمره، وهي كانت اعترضت قبل ذلك لكن زوجها لا يريد. يعني
هي لابد ان توفق حياتها مع الزوج. العمره بالنسبه لها قربه ونافله وليست فريضه، وهي قد اعتمرت من قبل، فالأولى أن تطيع زوجها وألا تعصي الزوج. تحاول إن شاء الله توفق بينها وبين الزوج في هذه المسألة، وأنا ظني أنها لو يعني توافقت معه في حديث أو في أفكار لن يمنعها من طاعة، خاصة أنها ستسافر مع محرم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا أم عمار تسأل، يعني لو أن أختا صنفت كتاب أو جمعت كتاب، هل يعني يصح لها ويجوز لها أن تكتب اسمها تحت التصنيف أم لابد أن تتكنى بكنية؟
الكنية مستحبة للرجل والمرأة، يعني الكنى من الأمور المندوبة والمستحبة للرجال والنساء سواء بسواء، وهي من باب التعظيم والتكريم، فلا بأس أن تتكنى ويتكنى، لكن الكنية لا تمنع ذكر الاسم. ومن الأخطاء التي نقع فيها كثيرا في بلادنا هذه أننا نعتقد أن ذكر اسم المرأة مما يشين أو مما يعيب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر أسماء نسائه، ولما وقف مع صفية مرة أو سودة فمر رجلان فأسرع فقال على رسلكما هذه صفية بنت حيي، لم يقل هذه زوجتي هذه أم فلانة، وإنما قال هذه صفية، فأسماها باسمها وباسم أبيها، فهذا لا شيء فيه ولا حاجة لأن نذكر كنية ولا نذكر اسما ما لم يكن هناك غرض آخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
بارك الله فيكم.
أختنا أيضا أمار تسأل عن حكم بيع أمواس الحلاقة.
لا بأس ببيع أمواس الحلاقة، هي تستخدم استخدامات عديدة، منها استخدام ممنوع أو محرم أو حلق اللحى، لكن أيضا هتجد فيه استخدامات مباحة زي حلق العانة أو الإبط أو نحو هذا، فإذا كان الشيء يستخدم استخداما حلالا واستخداما حراما فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا أختنا أم عبد الله بتسأل يعني عن حكم القيء، هل القيء نجس أم لا؟
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن كل خارج من البدن نجس، الدم يخرج من البدن فهو نجس، وهذا عند أكثر العلماء، القيء إذا خرج من البدن فهو نجس، لكن هذه القاعدة غير مضطردة، هذه القاعدة غير مضطردة، والحقيقة أن كثير مما يخرج من البدن ليس بنجس، اللعاب يخرج من البدن، البصاق يعني، المخاط، ماء الأذن، العرق، كل هذه أشياء ليست نجسة، وإنما الأصل في النجاسات أنها لابد أن يدل عليها الدليل الخاص، فالبول نجس بالدليل الخاص، والغائط نجس بالدليل الخاص، وهكذا، يعني حتى الدم اختلفوا فيه لأن الدليل دليل عام وليس دليلا خاص، وهو دليل تحريم الدم، وليس نجاسة الدم، إلا طبعا دم النفاس ودم الحيض فهذا نجس بالدليل الخاص إن هو نجس، وبل يمنع من الصلاة، يمنع صاحبته من الصلاة. فأنا أرى إن ما يخرج الرجيع الذي يخرج من الأمعاء من المعدة هذا يعني الميل فيه إلى أنه ليس بنجس، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
يبقى تزيل
ولا شيء عليه،
جزاكم
يعني خير. يزال للتقذر
مثل البساق يزال كذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا. هي بتسأل أيضا عن صفة سجدة التلاوة، يعني هل لها تسليم أم لا؟
هو لم يرد في سجدة التلاوة وصف يزيد على حد السجدة، وأنا أقول سجدة التلاوة سجدة الشكر أيضا التي يسجدها الإنسان وهو إذا جاءه أمر يسره، هذه السجدات لم يأتي في صفتها أن الإنسان يكبر ويسجد ويجلس للتشهد ويسلم أو يجلس ليسلم، كل هذه الصفات لم ترد إلا قياسا على سجدة الصلاة، إلا قياسا على سجدة الصلاة، والأمر فيها واسع، وأنا أرى أنها لا تحتاج إلى تكبير ولا إلى تسليم.
نعم،
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أيضا شيخنا،
بارك الله فيكم.
يعني هي بتسأل سؤال آخر، يعني هي كانت تعمل مدرسة في مدرسة،
العشرة جنيهات حل له. نعم،
يعني
حتى لا نعيد السؤال الطويل.
نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا أم عمر من بريطانيا بتسأل، يعني زوجها لا يصلي ويحب السهرات، ويعني هي تريد نصيحة.
يعني هي القضية بتاعت أم عمر، القضية الخاصة بأم عمر قضية فيها شيء من الريبة، لأنها قالت أنا لست عربية.
نعم،
وأنا لا أدري هل هم يعني من غير العرب وولدوا من أب مسلم وأم مسلمة، أم أنهم ممن دخل في الإسلام من غير المسلمين ثم دخل في الإسلام. وعلى كل الأحوال فلا خير في من ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولهذا ننصح هذا الزوج إن كان يسمعنا أو يصله نصحنا أن يغتنم حياته ليحقق ما يقربه وما يدنيه من ربه. إن كان يقع في بعض الموبقات سهرات فيها خمر أو نحو هذا فليعلم أن هذا حرام فليجتنبه، وإن كان لا يصلي أو لا يصوم فليعلم أن هذا من ترك الواجبات التي قد تخرجه من الملة. طب الواجب على أم عمر إيه؟ أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر حتى يجعل الله لها الفرج، فإن لم يتيسر له الهداية فلها أن تطلب الطلاق والفراق من مثل هذا الزوج، لكن هذا بعد أن تبذل الجهد في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا بقول ربنا تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمرنا أن نأمر أهلنا كرجال ونساء، الأمر نعم للرجال لكنه أيضا يشمل النساء، فالمرأة تأمر الرجل إن كان لا يصلي والرجل يأمر المرأة إن كانت لا تصلي، وينبغي على الآمر بالمعروف أن يصبر وأن يصطبر وأن لا يتعجل وأن يرفق ويلين ونحو هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني أختنا مشاهدة بتسأل إن هي خرجت من التعليم يعني من الصف الثالث الابتدائي، وبتسأل عن أحكام التلاوة، يعني هي تقرأ في القرآن.
هو إحنا نسعى للتعلم، يعني أنا أقول لأم مشاهد إن تعلم أحكام التلاوة وأحكام التجويد مش مرتبط بالدراسة، فقد تكون خريجة جامعة ولا تحسن التلاوة في المصحف، لكن هذا مرتبط بمن يعلمها القرآن، من يلقنها القرآن. فأنا أقول للأخت أم مشاهد عندك وسائل كثيرة لتلقين القرآن، منها إذاعة القرآن الكريم، منها القنوات الفضائية التي تبث القرآن ليلا ونهارا من كثر سماع القرآن، وأنا أقول لها أكثر من الاستماع لآيات الذكر الحكيم فإنها مما يرسخ في القلب وفي العقل. ثم بعد ذلك اقرأي بحسب استطاعتك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن يعني المتقن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فلم يمنع الذي لا يحسن التلاوة لم يمنع من التلاوة، وإنما يجتهد بحسب حاله والله يعطيه الأجر مرتين أجر على العمل وأجر على المجاهدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الله يبارك فيك. نستقبل هذا الصال، أخونا وائل من أوكرانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. لو سمحت أود أن أسألك عن بعض الأسئلة.
تفضل.
أولا أعيش في بلاد أجنبية، معظم سكانها من المسيح أو اليهود، في واضح الأمر أن نساءهم عاريات في الطريق، فأود سؤالك عن حكم غض البصر، كيف لي أنا غض البصر عن هؤلاء النسوة دون أن أقع في الذنوب أو الأخطاء؟ سؤال الثاني فضيلة الشيخ، في المقاهي تباع الخمريات، فاختلفنا مع الأصدقاء عن حكم الجلوس في هذه المقاهي، هل يعتبر مجالسة الشارب الخمر أم نحن يعني
نعم
واضح واضح
لا ليس لنا ذنب في شربهم.
نعم
شكرا.
طيب جزاكم الله خير شيخ، يجيب عندك إن شاء الله يا أخي. نستقبل هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا علاء تفضلي.
أنا عندي أربع أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، السنن المؤكدة في الصلاة، في الصلاة السرية بتكون السنة سرية أم جهرية؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الحفظ على يد الرجل؟ والسؤال الثالث،
هل يجوز الحفظ على يد الرجل؟
أجل
حفظ القرآن كله.
نعم نعم.
والسؤال الثالث، هل يشترط لصحة صلاة المرأة أن تكون لابسة خمار أم إذا كانت طرحة طورة تصح؟ والسؤال الرابع، ما الحكمة من عدم جواز أن تقول المرأة للرجل إني أحبك في الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب شخصا في الله فليخبره بذلك؟
الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله.
نعم
خلاص الشيخ يجيبك أختي إن شاء الله. نستقبل هذا الصلاة الآخر. أخصنا مع عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إذا سمحت بدي أسأل الشيخ، أنا سمعت أنه كلمة أعوذ بالله منك للزوج، هل صحيح أنه بتصير طالق منه؟ لأني أنا من فترة كان في إشكال بيني وبين زوجي، ويعني افترى علي كثير متأثر أعوذ بالله منك، فامبارح كنت عم بسمع هذا الحديث يعني مقعدة هيك بالبيت عم يحكوا الكلام، حبيت إني استفسر، وإذا أنا قلت هالكلمة بس
مش طلاق يا أخي. لا يقع طلاق يا أختي، واسمعينا بالتفصيل. لن يقع طلاق واسمعينا بالتفصيل.
الشيخ هيجيبك أختي إن شاء الله. نأخذ هذا الصال الآخر. أخونا السيد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي أخفض صوت التلفاز وتكلم فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا رجل يعني شغلتي سواق، وعايز أعرف يعني الصرف فيه. سألت مشايخ قبل كده.
عايز تعرف إيه يا أخي؟
أنا عايز أعرف يعني فروض الصلاة، هل يجوز لي أن أنا أقصر في الصلاة في الطريق يعني؟
نعم
خلاص يا أخي إن شاء الله.
تسافر مسافات طويلة؟
أنت بسافر مسافات طويلة؟
أنا شغلي على طول مسافات طويلة كده.
نعم الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي، جزاكم الله خير. طيب يا شيخنا، يعني أختنا أم مشاهدة سأل سؤال آخر، إنه أختها تريد أن تقتني شقة من بنك الإسكان والتعمير، هل يصح لها ذلك أم لا؟
إن كان البنك سيبيعها الشقة بسعر محدد فلا بأس، يعني البنك إما أنه يبني الشقة فهي ملكه أو يشتريها ثم يعيد بيعها بالسعر المناسب، في هذه الحالة البيع صحيح والعقد صحيح. أما إذا كان البنك سيكون مجرد ممول، هي تشتري الشقة من جهة أخرى والبنك مجرد ممول ويأخذ فائدة على المال الذي يدفعه، فهذا هو عين الربا. أنا ذكرت الفرق بين الحالتين لأن في بعض البنوك قد تفعل الحالة الأولى.
جزاكم الله خيرا. بالمناسبة يعني وكنت نجلس مع دكتور علي السدوس، كان يقول أنه البنوك غير مسموح لها بالبيع والشراء أصلا، البنوك يعني اللي هي العادية الغير إسلامية غير مسموح لها بالبيع والشراء، لذلك كان إطلاق في هذا إطلاق آخر. جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب أخونا محمد بيسأل، يعني ابن خالته يريد أن يتزوج من بنت أخته الكبرى مع أنه كان قد رضع من أمه.
هو رضع من جدتها.
نعم من جدتي.
رضع من جدة من يريد أن يتزوجها. يعني رضع مع بنت خالته وهو يريد أن يتزوج بهذه البنت ابنتها. هذا لا يجوز لأنها بنت أخته من الرضاعة. هو بيسأل سؤال آخر بيقول ما القول الفصل في عدد الرضاعات. هو القول الفصل في عدد الرضاعات الخمس، خمس رضاعات معلومات. لكن أنا أحذره وأحذر إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن البعض بيستهين بقضية عدد الرضاعات، يعتقد أن لو في رضعة أو اثنين هذا لا يحرم، وهذا صحيح لكنه يخطئ في حساب الرضعات. أهل العلم يرون أن الصغير إذا التقم الثدي ثم تركه بغير شيء يصرفه فهذه رضعة، ومن ثم فمن الممكن أن تكون الرضعات الخمس في يوم أو في أقل من يوم. فإذا ثبت الرضاع أنا لا أحب أن نقدم على الزواج حتى لو كان رضعة أو اثنين. إذا ثبت الرضاع نحن بعيدين عن الشبهة وبعيدين عن الحرج، فما الداعي للإقدام على زواج قد يسبب لنا الحرج وقد يوقعنا في الشبهة، بل قد يوقعنا في الحرام بعد ذلك. ونحن نرى هذا بعد ما كانت رضعة واثنين، بعد ما يتجوزوا بسنة واثنين يقولوا لا ده كانت رضعات كثيرة. يبقى هنا إذا ثبت الرضاع نتوقع لديننا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن العدد الفصل في الرضاع المحرم خمس رضاعات معلومات.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني أخونا محمد بيسأل أيضا عن حكم أبراج الحمام. يعني
لا شيء فيه، الحمام يخرج ويأكل، هكذا الطيور التي تطير خارج البيوت مسموح لها أن تأكل، والناس عادة ما بين من يسمح لها بالأكل أو بين من يطردها عن الأكل، فأكلها من خارج البيت لا شيء فيه. كذلك قد يأتي حمام لا يملكه فيقيم في برجه ويلد أو يبيض ويفقس، فهو لا يدري ماذا يصنع معه. إن كان معلوم الصاحب يرد لصاحبه، إن كان غير معلوم الصاحب فيجوز له أن يأخذه أو أن يتصدق به على السواء.
بوركت شيخنا.
بارك الله.
أخونا وائل من أوكرانيا بيسأل يعني حكم غض البصر في بلاد الأجانب. يعني
هو طبعا إذا, 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 إذا كثرت الفتنة وفحشت، وهذا قد يكون ظاهر فاشي في بلاد الغرب، حيث أن المرأة لا تتحاشى من أن تخلع ثيابها وتتخفف من لباسها وتتجمل وتتزين، وإن كان هذا أيضا يأتينا في بلادنا يأتينا منه طرف أو لون منه، الإنسان مأمور بغض البصر ما استطاع. لكن لا نقول لأخونا السائل أو لأخينا السائل أغمض عينيك في الطريق قد يتعرض لحادث، لكن نقول له لا تتعمد النظر. وفرق بين أن تقع عينك على ما لم تتعمد النظر إليه فتصرف نظرك عنه، وبين ما أن تتعمد أن تنظر وتدقق وترى شتى بين هذا وذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، فلما سئل عن النظر التي تقع عادة قال لا، قال يعني إن عليك الآخرة، يعني يتجاوز لك عن الأولى، يعفى لك عن الأولى، لكن تحاسب على النظرة الآخرة أي المتعمدة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
السلام عليكم. أبو عبد الرحمن تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
حفظكم الله تفضل.
سلام للدكتور جمال.
سلامكم الله من كل سوء، بارك الله فيك.
أحبكم في الله يا أخي والله.
أحبك الله الذي.
لي ثلاثة أسئلة سؤال الدكتور لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، رجل يبعد عمله عن 10 كيلو، هل يجوز له أن يكسر ويجمع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عايز أعمل حاجة، يعني عايز أعمل حاجة مثلا خير، فتيجي في نفسي زي ريبة كده أن دي هتبقى من صفة المنافقين أو رياء، حتى بعض الأوقات ما برضاش أعملها. فأرجو من فضيلة الدكتور أن يوضح لي ما هي صفة المنافقين أو العمل الذي يوجد فيه رياء. هذا السؤال. السؤال الثالث، صلاة، هل يوجد صلاة سنة بعد العشاء غير الركعتين الشفع؟ وجزاكم الله خير
وبارك الله فيك. انا وياك يا اخي ان شاء الله شيخ يجيب عنا، جزاكم الله خير. ناخذ هذا الصلاة الاخر، اصلنا ابو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
انا عندي اربع اسئله. اول سؤال، انا اشتريت عربيه عن طريق بنك، هم انا يعني هم اشتروا يعني هم عارفش، خدنا العربيه منهم وهم قالوا لنا العربيه ثمنها كاش كذا وثمنها قسط كذا، فاحنا طبعا خدناها بالقسط ودفعنا النص والباقي قسطناها لخمس سنين. انا شاريها دلوقتي بقالي سنتين.
السعر القسط كان محدد؟ اتفقتوا عليه وما دفعتوش غيره؟
لا، هو قال لنا سعرها كذا والقسط ثابت على مدة الخمس سنين.
لا يعني القسط اشكاس مثلا 60 والقسط 80.
ايوه.
وانتوا اشتريته بال 80؟
بال 80
بس. لا بأس، لا بأس.
هل هي طب كده ان شاء الله ما فيهاش حاجة؟
لا بأس ان شاء الله.
طب ان شاء الله. تاني سؤال لو سمحت، انا عندي ابني عنده 9 سنين، عايز بيقول لي عايز اصلي بيكي، فهل يجوز ان هو يصلي بيا بحيث ان انا اشجعه ان هو يقرا وكده ويصلي بيا؟ والسؤال الثالث، انا عندي بنتي انا مدخلاها مدرسه راهبات، بس انا يعني بحفظها قران الحمد لله، هي في كي جي 2 وانا محفظها جزئين من القران، فهل مدرسه الراهبات دي فيها تعارض مع كده؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا وياك يا اختي، الشيخ يجيب عنك ان شاء الله. ناخذ هذا الصال الاخر، اختنا ام محمد من سوهاج، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اختي، اخفضي صوت التلفزيون.
لدي ثلاث اسئله لو سمحت.
تفضلي.
هل قراءه الجرائد والنظر للمشرم
وطي صوت التلفزيون
حرام ام حلال؟ وفيها متبرجين، وحضرتك انا لو نظرت الى الشيخ وهو على كده انا قدام حضرتك، فبحس اني انا مش مرتاحه اني ببص على وجه الشيخ يعني في كده، فلو غضيت نظري ما ببقاش يعني ايه، ما بستمعش زين للحديث يعني. وزوجي حضرتك برضه ثاني سؤال لو سمحت، بيصلي وبيسمع، فلما بنصحه كثير يعني بقول له حرام ولازم تستدم على الصلاة عشان ربنا يوفقك، هو سائقية بيسافر لمسافات بعيدة، فحضرتك ممكن ياخد اليوم كله ما يصليش، فبيقول لي ربنا غفور رحيم وأنا مش بعمل اللي في مستطاعي، ممكن يوم يومين ما يصليش.
خلاص يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. ناخذ هذا الصلاة الآخر، أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
اتفضل يا اتفضل.
الشيخ لو سمحت حضرتك، انا عندي سؤال لحضرتك، لو في واحده حضرتك دايما بتحلم بالناس المتوفيه يعني. فممكن انا حضرتك تجاوبني يعني؟
ممكن
باستمرار يعني، كل فتره بقولها احنا عايزين نشوفك احنا عايزين نشوفك، فبعد اذن حضرتك يعني.
يعني ايه هي بتحلم
بالمتوفين؟
بناس متوفين وبعدين؟
بيقولوا لها احنا مثلا عايزين ايه؟ تيجي لحضرتك يعني توفي، عايزين نشوفك يعني.
وبعدين
بس يعني هي ايه حالها ان هي تعمل ايه يعني؟
ماشي.
طيب نصيحه،
شكرا.
جزاكم الله خير. نعود الى اسئله اخواننا يا شيخنا. يعني اخونا وائل من اوكرانيا ايضا بيسال، يعني هناك الخمور تباع في المقاهي، وهو اختلف هو اخوانه هل يجلسون على هذه المقاهي ام لا؟
لا يجلس على مائده الخمر، لكن إن كان في هناك مكان بعيد عن الخمر تتعاطى فيه المشروبات المباحة وكان المكان منعزل فلا بأس، لكن أن يجلس في مكان تتعاطى فيه الخمور فلا شك أن أقل ما في هذا أنه منكر يراه ولا يملك أن ينكره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننكر المنكر ولو بالقلب، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولن يغير المنكر بالقلب وهو جالس عليه أو جالس على مائدته، وإنما تغييره بالقلب أن يزول عنه. والقاعدة المشهورة عند الفقهاء، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فلتزل أنت عنه، والله أعلم.
يعني فأعرض عنهم حتى يخوضوا. جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا آلاء بتسأل يعني السنة المؤكدة في الصلاة السرية هل تكون سرية أم لا؟
هو بعض الإخوة والأخوات بيعتقدوا أن الإصرار والجهر في الصلاة مرتبط بعين الصلاة، لكن الحقيقة أن الإصرار والجهر في الصلوات مرتبط بالجماعة بالإمام. فإمام الظهر يجهر بالتكبير والتسميع سمع الله لمن حمده والتسليم السلام عليكم ورحمة الله، ولا يجهر بالقراءة. أما إمام العشاء فيجهر بالتكبير وبالقراءة وبالتسميع وبالتسليم، ولا يجهر بالتسبيح في السجود والركوع، ولا يجهر بالدعاء ولا بدعاء الاستفتاح. إذن فكل صلاة فيها ما يجهر به وما يسر به، والجهر من خصوصيات الإمام. يعني إذا كان الإمام يقرأ ليستمع المأمومون، ليستمع المأموم، فإذا كان الصلاة جهرية سيقرأ الإمام ويستمع المأموم، إذا كانت الصلاة سرية سيقرأ الإمام لنفسه. لكن في السنة هل فيها جهر وإصرار؟ ليس فيها، سواء كانت بقى صلاة سنة عشاء أو سنة الظهر، ليس فيها لا جهر ولا إصرار. ويقال لك في السنة أسمع نفسك، يعني إذا كنت بتخفض كثيرا نقول لك ارفع قليلا، إن كنت صوتك مرتفع عشان نقول لك اخفض قليلا، وهذا في كل صلاة أنت تصليها وأنت منفرد. واضح الجواب؟
نعم، يعني أن السنة ليست في جماعة وإنما هو يصليها
لا، وحتى الفريضة
نعم،
حتى لو بيصلي صلاة العشاء منفردا لن يجهر بالقراءة.
نعم،
لأنه يجهر لمن؟ هو يصلي خليفة. لنفسه. نعم، والله يسمعه فيسمع نفسه، والله أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. هي بتسأل أيضا هل يجوز الحفظ، حفظ القرآن على يد رجل؟
نعم، يجوز حفظ القرآن على الشيخ إذا أمنت الفتنة، أو إذا أمننا الفتنة. وطبعا لكي نأمن الفتنة لابد ألا يكون هناك خلوة، لابد ألا تكون هناك مخالطة مرذولة. هي يعني تجلس المرأة محتشمة، لو جلست في جماعة نساء وكان الشيخ رجلا كبيرا في سنه غضا لبصره فلا شيء. وإحنا يعني النساء كنا يأتينا فيسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعنا له ويستمع لهن، وهذا صار ماضيا في العلماء. يعني لو تتبعنا سير العلماء سنجد في الأسانيد أو في شيوخ علمائنا سنجد أحيانا أنه سمع من امرأة أو تعلم من امرأة، أو نجد امرأة تعلمت من رجال. هذا طالما في أمن الفتنة لا شيء فيه، لكن إن خفنا الفتنة يبقى نقول نتقي هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. هي بتسأل أيضا هل يشترط الخمار في الصلاة؟ هي تقصد يعني،
هي طبعا هي تخطئ في, 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 في وصف الخمار. الخمار يا أختي هو ما تغطين به الرأس، ما تغطين به رأسك يقال له خمار. هي تقصد الخمار المتفصل.
نعم،
اللي نازل بهذه الصفة، فلو لفت رأسها بطرحة مش هيبقى خمار، لا ده خمار. والمرأة لا تصلي إلا في درع سابغ وخمار، يعني في ثوب طويل يغطي ظهور قدميها. يعني إذا كان هذا بطن القدم وهذا ظهر القدم، يبقى لابد أن ثوب المرأة يصل إلى إيه؟ إلى أعلى قدمها، يغطيه، يغطي الكعبين ويغطي أعلى القدم، ثم يكون في خمار. يبقى لا تصلي المرأة في أقل من درع سابغ وخمار.
بارك الله فيكم. يعني هي بتسأل سؤال آخر، من الحكمة في عدم جواز أن تقول المرأة للرجل إني أحبك في
الله؟ أنا عجبني هذا السؤال جدا،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم.
عجبني هذا السؤال جدا، وأنا لا أرى مانعا من أن تقول المرأة للرجل إني أحبك في الله، وأن يقول الرجل للمرأة إني أحبك في الله إذا أمنت الفتنة. لكن إحنا بنخشى على أنفسنا كمشاء، يعني دعاة قناة الرحمة أو دعاة الفضائيات بيخافوا على نفسهم يا أختي، فلما ما بيحبوش أنك تقولي كذا. لكن لا شك أن في بين المسلمين رجالا ونساء حب في الله. يعني هي لما رأت الشيخ يدعو إلى الله أحبت، وقع في قلبها حب هذا الداعي إلى الله، وليس حب فلان الفلاني الحب الذي يرتبط بالهوى أو بالرغبة أو بنحو ذلك. وإحنا لما بنمنع لنحسم مادة الفتنة. لكن إذا كان هناك في حب، والحب موجود، يعني أنا لا أزعم ان الحب في الله منقطع بين الرجال والنساء. انا احب ام المؤمنين خديجة وام المؤمنين عائشة، واحب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توجد اي دواعي فتنة في محبتي لهؤلاء النسوة. بل انا احب ايضا جدة شيخ الاسلام ابن تيمية التي انتسب اليها، انتسب الى جدة من جداته. احب معلمات القرآن، محفظات كتاب الله. لكن الحب هنا على العموم. لكن اذا وصل الحب الى حالة بين رجل وامرأة يستدعي فتنة ما، فنحسم مادة الفتنة ونمنع اللقاء ونمنع الحديث ونمنع الكلام. يبقى منعنا لأن تقول المرأة لرجل بعيني إني أحبك في الله، لأن بعد كده ممكن يتوعدوا، ممكن بعد كده يجد في قلبه شيء، ممكن بعد كده هي تجد في قلبها شيء. وأنا أذكر أن اتصلت بها امرأة فاضلة وذكرت لي شيء من هذا القبيل. قالت لي أنا التزمت على يدي مشايخ القنوات، والآن أنا أجد كراهية لزوجي، وأقول يعني ما كانش ربنا رزقني بواحد زي فلان. فبدأت تميل لشيخ أو لاثنين أو لشخص، تجد ميلا قلبيا، وهي لا، هي هو لا يعرفها وهي لا تعرفه، لكن هذا يؤثر في القلب. فلأجل هذا قلنا لا ينبغي أن نفتح على أنفسنا باب الفتنة، لكن إذا امتنعت الفتنة ما المانع؟ لا يوجد مانع.
جزاكم الله خير على هذا التوضيح شيخنا. أختنا أم عبد الرحمن يعني بتسأل سؤال، إن قالت المرأة زوجها أعوذ بالله منك هل تصبح طالقا منه؟
لا، هي هو لا ينبغي المرأة أن تقول لزوجها هذا، لكن تستعيذ مما يقول أو مما يفعل، لأن التعوذ وطلب الحماية واللجوء إلى الله عز وجل وأن يدفع عنها شر أو نحو هذا، لكن هذا لا يعد طلاقا. وهي سمعت حديث ابنة الجون لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها وأهوى بيده على رأسها، يعني وضع يده على رأسها، قالت له أعوذ بالله منك، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد عذت بمعاذ، طالما استعذت بالله مني فلن تبقي معي، لأنني سأجعل عياذك بالله نافذا. هذا مصداق لقولنا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سألكم بالله فأعطوه.
نعم.
يعني إيه؟ وإبرار المقسم أو إبرار القسم، كنت أتكلم عنها في لقاء فقه المعاملات يوم الاثنين، وسنكمله إن شاء الله الاثنين القادم.
نعم.
إذا أقسم عليك أحد فحاول أن تبر يمينه وأن تبر قسمه، لكن لا يقع أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله منك، لا يقع به طلاق لا من الرجل ولا من المرأة. لكن الرسول طلق بعدها، طلق بعدها ليه؟ ليتحقق التعوذ الذي طلبته، ولا تكون كلمتها التي لجأت فيها إلى الله غير مؤثرة وغير فعالة. فقال لها لقد عذت بمعاذ، يعني بمن يعيذ ومن يصلح ويقدر على أن يعيذ، الحقي بأهلك.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل سؤالك يا أخي.
كنت عايز أسأل مولانا على حاجة. الله يخليك.
تفضل شيخ معاك.
كنت في مشكلة حصلت بيني وبين نسايبي، فبسبب العيال الصغيرين، فأنا حلفت عليهم بالطلاق إن هم ما يطلعوا فوق لمدة 6 شهور، تكون فترة إن كله يستريح شوية وكده نفسيا وكده، ومبقاش في مشاكل بين العيال ونسايبي وكده. فقلت لمدة 6 شهور، ففات دلوقتي منهم 4 أشهر بالضبط.
ماذا قلت؟
قلت يعني قلت عليا الطلاق، ما هم طالعين تاني، بس أنا كنت غضبان جدا ساعتها.
وفات 4 شهور وعايزهم يطلعوا.
وفات 4 شهور وفي مشاكل طبعا، فأنا قلت أسأل حضرتك لو في كفارة أو كراهات لليمين دوت، جزاكم الله كل خير.
ما تحلفش بالطلاق تاني؟ ها؟
أيوه.
مش هتحلف بالطلاق تاني؟
ان شاء الله مش هحلف تاني.
خلاص بطلع. كفر كفارة يمين وخليهم يطلعوا.
طب اعمل ايه بقى؟
اطعم 10 مساكين.
ماشي.
هات 2 كيلو لحمة ورز وخضار وكيس. أيوة. كيسين كده لكل اسرة، اسرة 5 افراد واسرة 5 افراد من جيرانك او اقربائك من الفقراء او المساكين.
جزاكم الله خير شيخ. طيب يعني نستقبل هذا الصلاة الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ
اتفضلي يا ام محمد.
من فضلك انا اختي كانت حامل وعايزه تلبس النقاب وجديد وكده، بس هي بتتابع مع دكتور راجل مسلم، بس هي عشان عارف حالتها وكده وجربت دكتوره ست وكده مسلمه بس ما عرفتش حالتها، فهي بتتابع مع دكتور يجوز ليها انها تلبس النقاب وهي بتتابع حملها مع الدكتور الراجل ده لسه ما هتولد. وسؤال تاني برضه يا شيخ، دلوقتي انا لسه لابسه نقاب جديد، هل يجوز ان لو مثلا في الجزمه مثلا او الحذاء والشنطه اللي عليه مثلا ولا كله اسود في اسود؟
ايه الحذاء او الشنطه هل يجوز الوان مختلفه ولا لابد ان تكون اسمر؟ طيب الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. نستقبل هذا السؤال الاخر، اختنا ام عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ من فضلك لي عند حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاولاني، انا عملت طبعا حضرتك عارف ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك، يعني الاخوات المنتقبات زادوا جدا الفتره الاخيره دي الحمد لله فضل من عند ربنا طبعا
الحمد لله.
فدلوقتي في مشكله كانوا بيمروا بيها وهي الكوافيرات اللي هي بتاعه المتبرجات، انهم كانوا بيروحوا برضو لان فيهم متزوجين طبعا بس بعيد عن النمص وبعيد عن الحاجات اللي هي ايه تغضب ربنا. فانا فكرت الفكره دي، اولا نعمل كوافير للمنتقبات فقط، ما نخرجش من عندنا غير منتقبات فقط، وان شاء الله باذن الله هيكون في كل حاجه بس بعيد عن الحاجات اللي هي المحرمه زي النمص باذن الله. عندي حضرتك سؤالين، اولا هل يجوز ان انا اعمل المشروع ده؟ زوجي موافق، بس هل يجوز ان انا اعمل المشروع ده ولا لا؟ السؤال الثاني، هل يجوز تشقير الحواجب ولا لا، اللي هو الشعر الزائد؟ الحاجة الثالثة، هل يجوز من قص الحواجب لو كانت زيادة ونازلة على العينين ولا لا؟ السؤال الرابع بعد إذن حضرتك، في أخوات مش منتقبات لكن ملتزمات لابسين الحجاب، هل يجوز إن إحنا نعمل لهم إزالة الشعر الزائد من وجههم بعيد عن النمص ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل هذا الصلاة الآخر، أختنا أم أحمد. السلام عليكم. اتفضلي يا اختي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام لحضرتك. والله انا عندي سؤالين بس اسالهم لحضرتك كده بسرعه. في واحده بتبيع حاجات يعني، بس هي بتروح يعني الناس بيروحوا معاها وهم بيشتروا الحاجه وهي بتدفع الفلوس، فلو الحاجه مثلا ب 100 بتقول لهم دي ب 150، هل ده ربا؟ وان كان ده ربا وهي ليها فلوس بره، تعمل ايه عشان تتطهر من المبلغ ده؟
نعم.
طب السؤال الثاني بقى، يعني انا بنتي على طول معاها مشاكل مع حماتها، فانا مش عارفه اعمل معاهم ايه، يعني عايزه نصيحه يعني للبنت دي كده، ربنا يهديها وتدعي لها يا ابني، ربنا يهديها ويصلح لها.
ربنا يصلح حالها ويصلح حالك.
جزاكم الله خيرا يا اختي. طب يا شيخنا نعود ايضا الى اسئله اخواننا. اخونا السيد بيسال ان هو سائق ويسافر في مسافات بعيدة، فهل يجوز له قص الصلاة؟ لأنه القص كده يكون دائما.
نعم يقصر الصلاة، لا هو ليس دائما، يعني هو هيبقى عنده أيام العطلات والأيام التي لا يسافر فيها مقيم فيها. فالمسافر وإن طال سفره وإن امتد سفره فله حكم المسافر، له حكم المسافر طالما أنه لا يقيم. وإحنا عارفين إن على قول بعض أهل العلم إن بعض الصحابة قصر الصلاة لستة أشهر في السفر، لكن هذا بيسافر ويعود يسافر ويعود، وطالما أنه يسافر مسافات طويلة يقال عنها أنها مسافة قصر، فهو الواجب عليه أن يقصر الصلاة إلا أن يصلي خلف الإمام المقيم فيتم خلفه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. طب يا شيخنا ما هي حد مسافة القصر؟ لأن أخونا أبو عبد الرحمن بيسأل إن هو يبعد عن عمله 10 كيلومترات، فهل يصح له القصر؟
لا توجد مسافة للقصر، لا توجد مسافة دل عليها الدليل الصحيح الخاص، وإنما اجتهد أهل العلم فنظروا إلى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه سافر أسفارا كثيرة وقصر في كل أسفاره. لكن القاعدة عندنا أن ما يعد في عرف الناس سفرا وفي مسمى اللغة سفرا تنطبق عليه أحكام السفر من القصر والفطر كذلك في رمضان ونحو ذلك. وما لا يعد سفرا في أعراف الناس، يعني 10 كيلومتر في أعراف الناس يعد سفرا؟ لا يعد سفرا، يعني لو ساكن في القاهرة هينتقل من ضاحية إلى ضاحية حتى بتاكسي أو بسيارة أجرة أو بسيارته الخاصة أو ماشي حتى على أقدامه، كل هذا لا يعد سفرا في أعراف الناس.
نعم.
فإحنا هنا نعتبر العرف ونعتبر المسمى اللغوي، وهذا هو الذي نرجحه في المسألة. ولهذا أقول لأخينا لا تقصر الصلاة في هذه المسافة.
جزاكم الله خيرا. هو بيسأل سؤال آخر شيخنا، بيقول أنه هو في أحيين يحب أن يصنع صنوف الخير، ولكن يعني الشيطان يصف عنه ذلك ويقول هذا من باب الرياء لا تصنع ذلك.
هو لا ينبغي له أن يترك الخير لأجل هذه الشبهة، لا ينبغي له أن يترك خيرا هم به أو عزم عليه أو شرع فيه لأجل هذه الشبهة، بل إن ترك الخير لأجل هذه الشبهة هو نوع من الرياء، نوع من أصل الرياء. هو إيه؟ هو النظر للمخلوق، مراعاة حال المخلوق، هو شايفني، هو هيثني علي ولا لا، هو يعني هيمدحني ولا هيذمني. المنصرف عن المخلوق إلى الخالق لا يرى شيئا من هذا الرياء. ولهذا هو لما ترك العمل لأجل نظر الناس عده بعض أهل العلم رياء. ولهذا أقول له لا تترك خيرا هممت به أو عزمت عليه أو شرعت فيه لأجل هذه الشبهة، واعلم أن الرياء هو ما قصدت به غير وجه الله. يعني إذا كنت عايز تعمل عمل عشان الناس تبص لك وتثني عليك، اعلم أن هذا هو الرياء، فسوف تعلم الرياء من نفسك من قصدك. نعم الرياء بيتفلت أحيانا أو بيدخل على النوايا، والنوايا نفسها بتتفلت على العبد، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. ليس من هذه المجاهدة أن أترك عملا صالحا لأجل الناس.
بارك الله فيكم شيخنا. وبيسأل أيضا هل هناك صلاة سنة بعد العشاء غير الشف والوتر؟
لا، هو العشاء لها سنة بعدية من السنة المؤكدة، ركعتان سنة للعشاء. أما قضية الشفع والوتر فهذه قضية صلاة الليل، وصلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، ومن هنا سميت المثنى أو الرباعية سميت شفعا، والواحدة سميت وترا. فبعض الناس اعتادوا بعد سنة العشاء يصلوا ركعتين شفع وركعة وتر على طول مباشرة، هذا هو الوتر، هذه كلها هي صلاة الوتر. لأن الوتر قد يصلى ركعة واحدة، قد يصلى ثلاث ركعات متصلة أو منفصلة، لو منفصلة يبقى صلى ركعتين وبعدهم ركعة، وقد يصلي خمسا وقد يصلى سبعا وقد يصلى تسعا وقد يصلى إحدى عشرة ركعة. يبقى إذن صلاة الوتر أعلاها إحدى عشرة ركعة، محلها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
بارك الله فيكم شيخانا. أختنا أم محمد تسأل، يعني هي عندها ابن عنده 9 سنوات وهو بيقول لها أريد أن أصلي بك.
يجوز أن يصلي بأمه إن كان يحفظ شيئا من كتاب الله، يجوز أن يصلي بأمه، لكن أمه لا تصلي به. يعني إذا الولد بس لا، ينبغي أن تعود ولدها على جماعة المسجد، لكن إن صلى بها أحيانا فلا بأس.
نعم جزاكم الله خير. أختنا أم محمد تسأل، يعني زوجها يصلي ويقطع الصلاة، يصلي ويقطع الصلاة، ولما تنصحه يقول يعني أنا
هذا من جهل من الجهل المطبق عندنا، أننا نحتج بأن الله عز وجل رحمته واسعت كل شيء، وأنه غفور رحيم، وأنه أرحم بنا من أمهاتنا، نحتج بذلك كل على ترك الفرائض وعلى فعل المحرمات، وهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم فإنه أخبرنا أن عذابه أليم شديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
نعم.
فلا بد أن نوازن بين قضية الطاعة وقضية الطمع في الرحمة والطمع في المغفرة. فمن احتج على ترك طاعته بأن الله غفور رحيم، نقول له كلامك صحيح وحجتك فاسدة، حجتك باطلة، من أدراك أنه يرحمك وأنت تعصيه وأنت تصر على معصيته. ولهذا أقول لهذا الزوج اتق الله وحافظ على صلاتك، حتى لو فاتتك صلاة فقطها بمجرد أن تذكرها، ولا لأن بعض الناس إذا فاتته صلاة يقول لك طب خلاص بقى بقية اليوم يضيع، وهذا من التهاون والتساهل بأمر الصلاة. لا، حتى لو قدر أن فاتتك صلاة، انشغلت أو نسيت أو نمت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، حتى ما استناش اليوم التالي. بعض الناس اذا فاتته صلاه المغرب يقول لك اصليها بكره المغرب، لا، صليها بعد العشاء، حتى لو تذكرتها بعد العشاء صليها بعد العشاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني تأييدا لقول فضيلتكم، يعني احد الشعراء نظم قصيدة في أمثال حال أخينا، نسأل الله أن يعفو عنا وعن، يقول: تقول مع العصيان ربي غافر صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، أي بمشيئته وسبحانه وتعالى، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية، على أنه بالرزق قد كفل نفسه لكل، ولم يكفل لكل بجنتي، فلم تأب إلا السعي فيما كفيته ونسيان ما كلفته من قضيتي.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، عفى الله عنا وعنهم،
آمين رب العالمين. يعني أخونا مصطفى بيسأل: هناك امرأة يعني تحلم بأناس متوفون كثيرا، ويعني
بأناس متوفين،
معذرة، بأناس متوفين، فيود نصيحة لها.
لا شيء، لا شيء، يعني الأحلام يا أخونا، الأحلام قد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون رؤى من الرحمن، فليس كل ما يرى في المنام نقف عنده ونهتم له ونلتفت إليه وتقف حياتنا عنده. إذا رأت بعض الموتى أو بعض المتوفين يقولون لها نريد أن نراك أو نحو هذا، بعض الناس يحمله على أنه سيموت. لا يا أخي، الأعمار مقدرة والآجال مقدرة، ولن يقدم منها أجل ولن يؤخر منها أجل، فيعني لا تجعل حياتك تسوء بسبب مثل هذه الرؤى أو الأحلام، ولكن إن رأيت ما تحب فاحمد الله عليه واذكره لمن تحب يعبره ويؤوله لك، وإن رأيت ما لا تحب ما تكره فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا ولا تذكره لأحد فإنه لا يضرك.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم محمد تسأل، يعني أختها حامل وتريد أن ترتدي النقاب، هي بتسأل أولا عن متابعة حملها مع طبيب رجل.
لا يصح أن تتابع المرأة أو أن تنكشف المرأة أو أن تكشف المرأة عورتها أمام رجل أو ذكر إلا في حالة الضرورة، وطالما أنها توجد الطبيبات أو حتى الداية التي تصلح للتوليد، فلا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها لكشف العورة والسوءة أمام الرجل الأجنبي، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا كانت مضطرة لهذا فالضرورة يعني تبيح المحظور، والضرورة أيضا تقدر بقدرها. المسألة الثانية، هذا لا يمنعها من أن تنتقب، يعني إذا كانت المرأة منتقبة حتى لو احتاجت لعملية، عملية توليد يقوم بها طبيب، فانظر الطبيب سيرى عورتها المغلظة ولن يرى وجهها، لأن حد الضرورة هو إيه؟ في مكان الولادة فقط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
بارك الله فيك.
أختنا أم عبد العزيز تسأل، يعني هل يصح لها أن تفتح كوافير حريمي للإخوة المنتقبات فقط؟
يجوز طبعا للأخت أن تساعد في تزيين الأخوات الملتزمات اللائي يتقين الله عز وجل، وتكون الزينة لأزواجهن، بشرط أن يكون المكان طبعا كله مكان للإناث فقط، لا يطلع عليه أحد من الرجال، لا يتم فيه شيء من التصوير أو نحو هذا، تلتزم الضوابط الشرعية. وهي ذكرت في عدة أسئلة في هذا السؤال أنها لن تمارس عملية النمص، هذا حسن، لكنها سألت أيضا عن التشقير، وقال التشقير ما زاد من الحاجبين، وأنا لا أحب التشقير الحقيقة، لكن لا أحرمه لأنه ليس نمصا، وإنما هو يعني يحوم حول النمص، أو هو قريب من النمص لكنه ليس نمصا، فلا أحرمه لكني لا أحبه، أكرهه. كذلك أخذ شعر الوجه للمرأة غير الحاجبين، هذا لا شيء فيه ولا بأس به.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا أم أحمد تسأل، هناك امرأة يعني،
وكذلك لو عملت الأخت غير منتقبة لكنها محجبة وملتزمة، هذا أيضا حسن.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم أحمد تسأل، يعني هناك امرأة يعني تبيع أشياء هي لا تملكها، وإنما تذهب بمن يريد شيئا إلى المحل فتشتري له سلعة أو ما يريد وتقسط له هذا بعد ذلك.
لو سألنا أختنا أو سألنا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات هل هذا بيع أم تمويل، سنجد أنه تمويل وليس بيعا. يعني أنا هدفع فلوس وأخذ فلوس. المباح هو البيع والحرام هو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولمجرد أنها تذهب مع المشتري الأصلي لتدفع له الثمن، هو الذي يشتري وهو الذي يأخذ من بائع، وهي مجرد أنها تدفع له الثمن ثم تتقاضى هذا الثمن مؤجلا بزيادة، هذا عين الربا. لكن الصحيح أن تشتري إن لم يكن عندها محل تبيع فيه، فعلى أقل تقدير تشتري السلعة المطلوبة وتحوزها ثم تبيعها مرة أخرى.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هناك سؤال أتانا، يعني إذا رجل لم يصلي المغرب وأدرك جماعة العشاء فماذا يصنع؟
إذا فاتته المغرب ودخل المسجد فإذا هم يصلون العشاء يصلي العشاء، يصلي معهم العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يصلي المغرب. واضح؟
نعم.
وله أن يكتفي بهذا ويجتزئ بهذا. وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله استحب له أن يعيد العشاء مرة ثانية منفردا طبعا ليحافظ على الترتيب، والله أعلم.
جزاكم الله خير. طب يا شيخنا صورة لو يعني لو دخل ليصلي مع الإمام ثم جلس ولم يتم معه ركع، يعني برضو
هذا في تكلف، هذا في تكلف. لماذا؟ ليحافظ على الترتيب. هو الترتيب فاته.
نعم.
أو الصلاة وقتها خرج وفاته وهو معذور، فهو هنا لا يخالف الإمام لا في نيته ولا في هيئته. يمكن لو القضية ظهر وعصر تبقى أهون.
نعم.
هيخالفه في النية فقط دون الهيئة، لكن مغرب وعشاء هيخالف في النية وفي الهيئة.
نعم.
وهذا لا يجوز. وثم جلوسه بعد الثالثة أي متابعة هذه ليجلس؟ وإنها يسلم معه ولا يسلم وحده، كل هذه آفات.
نعم.
يعني نحذرها ونخشاها، نخشى منها على الصلاة، لكن الـ 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 الأريح والأوفق والأيسر أن يصلي معهم العشاء لا شيء عليه، ثم بعد ذلك يصلي المغرب وانتهت القضية.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. نستقبل هذا الصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
يا شيخنا من المحتم علينا الملزم علينا في صلة الرحم، في يعني عفوا أننا نتكلم بالعامية، صلة الرحم مع بنت عمي وبنت خالي وزوجة أخي كيف تكون المعاملة؟ فدي في خيرة فيهم أن أنا أبتعد عنهم أو أصلهم، فكيف أكون المعاملة معهم؟ وجزاكم الله خيرا.
أحسنت، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا يا أخي. نستقبل هذا الصلاة الآخر أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله.
تفضل يا
أشهد الله جل وعلا أني أحبكم السلام.
أحبك
الله فيك. وأسأل
الله جل وعلا أن يحفظك في عرشه يوم
القيامة. طيب، معذرة الاتصال انقطع. نستقبل هذا الاتصال الآخر أختنا تسنيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
تفضلي يا أختي، الله يرضى فيك.
ممكن أقول سؤال يا شيخ جمال؟
تفضلي شيخ معك.
تفضلي يا ابنتي.
ازي حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
أنا عندي 10 سنوات.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي.
ينفع أصلي بأمي؟
ينفع.
ماشي.
وأمك تصلي بيكي برضو لأنك مش أنت أنثى؟ يبقى ينفع أنت تصلي بأمك وأمك تصلي بيكي، وصلاة أمك بيكي أولى لو كانت هي أحفظ. لو كنت انت احفظ صلي بيها.
ماشي
ماشي يا بنتي،
جزاك الله خيرا يا اختي. استقبل هذا الصلاة الاخر يعني اختنا ام علي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك فيك يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ جمال.
بارك الله
وفي نجلك الاستاذ احمد.
بارك الله
وجعله ان شاء الله من ذريه صراحه وذكر لك في الدنيا والاخره.
امين. بارك الله.
كنت عايزه اسال حضرتك، كان في ناس بنتكلم معاهم فبيقولوا لنا ان ممكن ان هم بيكفروا الناس اللي بتقول ان الذنب مثلا الذنب الفلاني حلال، يعني مثلا الراقصة بتقول الرقص حلال مثلا فيقول لا دي كده خرجت من الملة. او مثلا واحده بتقول الحجاب او التبرج ده شيء اللي هو الحجاب مش فرض والتبرج ده شيء حلال، فبيقول برضو دي خرجت من الملة، فبيحكم عليها بالكفر رقم واحد. رقم اثنين هو من عامة المسلمين، يعني هو مش داعية او مش امام، هو من عامة المسلمين، فهل ليه الحق انه يوقع عليها الكفر؟ دي رقم واحد. رقم اثنين هو بيقول في حاجة اسمها خروج من الملة اكبر وخروج من الملة اصغر، فهل في شيء زي كده؟ هو بيقول ان هو سمعها من شيخ، فانا كنت عايزة اتأكد هل ده
ماشي يا بنتي. ماشي بابا.
الشيخ يجيبك اختي ان شاء الله، جزاك الله خير. نستقبل هذا الصلاة آخر. أخونا علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يكرمك.
الله يبارك
فيك. جزاكم الله خير.
أكرمكم الله.
الله يكرمك. بالنسبة يا شيخ للصيام في رمضان، حضرتك لو واحد مريض لا يقدر على الصيام يعني، ومش قادر يطلع حاجة عن عدم صيامه ده، في المفروض اللي هو يعمله يعني
حلو. يعني ما يقدرش يطلع ولو كيلو رز عن كل يوم
يعني، اذا كانت ظروفه لا تسمح يعني، اذا كانت ظروفه فعلا.
طيب ماشي ماشي، بارك الله فيك.
الله يخليك يا اخي ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا عبد الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت ممكن الشيخ، بس لو سمحت
الشيخ معك. تفضل
يا
لو سمحت. كنت عايز استفسر فضيلة الشيخ، لو على لو واحد بيقرا القران ورد يعني تلاوه يوم بس يقرا في سره يعني عادي، ممكن مثلا يقرا في سره كده يعني، طبعا في سره مش يعني احكام التلاوه مش هتكون يعني منضبطه وكده والتجويد الغنى والحاجات دي يعني في سره كده. السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، بالنسبه لواحد خاطب وكده، كيف تقول مثلا معاملته مع خطيبته وكده، او مثلا يتصل بها مثلا يكلمهم كل كام او كده، او نظام المعامله يعني وكده.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب يا شيخنا، اخونا احمد بيسال عن صله الرحم وخاصه مع بنت العم وبنت الخال وزوجه الاخ.
وطبعا يعني بالنسبه لبنت العم وبنت العمه وبنت الخال وبنت الخاله هن من الارحام، لكن الارحام ينقسمون الى قسمين، ذو رحم محرم وذو رحم غير محرم. فإذا كان ذو رحم محرم فهذا يزور ويود وله أن يخلو به وأن يدخل عليه وأن يسافر به ونحو هذا. أما إذا كان ذو رحم غير محرم زي بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، فهذه يصلها أيضا، ولكن لا يخلو بها ولا يسافر بها، ويحرص على ألا يقع بينه وبينها شيء من الاختلاط المحرم، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
لا يزورها في حضور زوجها أو نحو هذا.
بارك الله فيكم. شيخنا، ما هي ضوابط التكفير؟ يعني أختنا أم علي بتسأل إنه شخص عامي من عام المسلمين.
لا، هو أنا فهمت من السؤال إن هذا الشخص أشار إلى قضية الاستحلال. يعني اللي يقول الرقص حلال يبقاش عاصي يبقى كافر. طبعا هو الرقص ليس فيه نص تحريم، لكن المقصود ان لو انسان شرب الخمر هذا عاصي ولا يصف بالكفر. لكن لو شخص قال الخمر ليست حراما فهذا يكفر باجماع المسلمين، لانه انكر معلوما من الدين بالضروره. فمن قال ان الخمر حلال او ان الزنا حلال او ان فرض الصلاه او ان الصلاه غير مفروضه فهذا يكفر، لانه خرق اجماع الامه وترك معلوما من الدين بالضرورة. لكن إن كانت المسألة فيها خلاف أو فيها شبهة أو نحو هذا فلا يكفر الإنسان بشبهة، أو كانت المسألة فيها اجتهاد وآراء حتى لو قال الرأي الضعيف لا يحكم عليه بالكفر. قضية أن الرقص حرام هذه قضية نعم يفتي بها أكثر الناس، لأنهم ينظرون إلى نوع الرقص فإذا كان نوع الرقص مثلا مراقصة نساء أو رقص في كشف عورات أو في عدم وقار أو نحو هذا يميلون إلى تحريمه أو كراهيته. وأحيانا قد يفتي بعضهم بأن منه ما هو مباح كمشية التبختر. ومشية التبختر هذه قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، وهو موطن الحرب. ففي موطن الحرب يظهر الإنسان مشيه التبختر والخيلاء اللي هي قد تكون اشبه بايه بلون من الوان الرقص عند بعض الناس. فدي قضيه هيحكم فيها من اهل العلم بحسب ملابساتها وبحسب ما فيها وصفاتها. اما قضيه ان الربا حرام وان شرب الخمر حرام وان الزنا حرام وان الصلاه فريضه وان صيام رمضان مفروض، هذه قضايا مجمع عليها واضحه المعالم لا يجهلها مسلم. فان خرج علينا مسلم ينكر هذا ويجحد هذا ويستحل المحرمات فان اهل العلم يكفرونه ما لم يتب. ما لم يتب قضيه ان في خروج من المله
صغير
كبير وخروج من المله صغير، لا اعلم دليلا على هذا. الخروج من المله هو الكفر الاكبر، الكفر المخرج من المله، لكن ما فيش خروج صغير من المله. في خروج من المله او عدم خروج من المله، يبقى لكن لا اعلم ان في صغير او الكفر نفسه في كفر اكبر وفي كفر اصغر، الشرك في شرك اكبر وشرك اصغر، الرياء في شرك اكبر وشرك اصغر، او النفاق بحسب حال المذنب لهذه الذنوب.
ولكن الذي يقول ذلك اهل العلم شيخنا يعني.
نعم، وطبعا نحذر اخواننا من رمي الناس بالكفر، لان اهل العلم يقولون هذا بعد الاستتابه، اما ان يقولوا هذا على العموم في باب التعليم، او يقولون هذا في المعين بعد ان يستتيبوه فيصر على ما هو عليه فيحكم عليه. يبقى الحكم بالرده، انا ما بسموش كفر او تكفير، بسميه رده ترك للاسلام الى غير الاسلام، وهو أليق باسم الردة. وفي كتب الفقه يقال له، وفي كتب الحديث يقال له حكم المرتد وليس حكم الكافر.
نعم،
لأن في كافر أصلي وفي منتقل عن الإسلام إلى الكفر، هذا يقال له إيه؟ مرتد.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا علاء سأل هذا السؤال، يعني الصيام في رمضان، هناك شخص مريض ولا يستطيع أن يصوم ولا
إن لم يستطع الصوم ولم يجد أي فرصة للإطعام فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع مراعاة أنه يجوز لغيره من أهل الفضل أن يطعم عنه، يجوز لغيره من أهل الفضل أن يطعم عنه، كما في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فلما قال للرسول لا أجد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعم به، فقال ما هناك أحد أفقر منا، فقال أطعمه أهلك. العلماء يقولون سقطت عنه الكفارة إلى أجل، إلى أجل أن يجد، فإن لم يجد فلا شيء عليه، هي ساقطة.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عبد الرحيم يسأل، يعني هو له ورد من القرآن يقرأه في السر، فطبعا قراءة السر يقول يعني أحكام التلاوة فيها تكون
لا بأس. لا بأس قراءة الهذرمة في بالنسبة لحافظ القرآن لا شيء فيها، وأنا أحكام التلاوة فيها بتكون صحيحة، لأن في فرق بين أن تخرج المخارج لتسمع وبين أن تقرأ وأنت تعرف المخرج، خاصة إذا كان يحرك شفتيه. لكن إذا كان يلقي أو يمر التلاوة على قلبه فهذا قد يثاب عليه، لكنها ليست من التلاوة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل أيضا عن ضابط معاملة الخاطب لمخطوبته.
المخطوبة أجنبية، الخطبة لا تحل لك من المرأة إلا شيئين. الشيء الأول أنه لا يخطب أحدكم أو أحد الناس على خطبتك. الشيء الثاني أنك يحل لك أن تراها لكي يكون هذا أدعى لأن يؤدم بينكما، يبقى تراها لتقبل عليها، لتقبل على خطبتها. بعد ذلك لا توجد حقوق، لا توجد حقوق، يبقى لا يخرج معها ولا يجلس معها ولا يجيب لها هدايا ولا يجيب له هدايا، كل هذه أمور يعني أخرى خارج الحقوق الواجبة أو الحقوق الشرعية. أنا لا أمنع الخاطب أنه يكلم مخطوبته أو أنه يجلس معها، لكن ليكن هذا بحسب الحاجة. يعني مطلوب مثلا بيكلموا على تجهيز جهاز أو على شراء شيء، المانع أنه يتكلم؟ لا مانع، بشرط أن يأمن الفتنة وأن يكون كلاما في صميم ما يحتاجون إليه. لكن أن يكون هناك جلسات أسبوعية أو يومية أو لقاءات أو فسح أو خروج أو نحو هذا، فهذا حرام لأنها أجنبية ولا يحل له أن يرى منها ما يرى من الزوجة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا سؤال، يعني أخت بتسأل، هي ما صنعت عقيقة لأولادها الخمسة، فهل يجوز لها أن تذبح بقرة عقيقة عن أولادها جميعا؟
يعني هي قضية العقيقة لابد أن نعلم أنها على الراجح من أقوال أهل العلم أمر مستحب مندوب. الأمر الثاني أن الأصل في العقيقة أنها شاه عن البنت وشاتان عن الغلام الذكر. الأمر الثالث قضية الاشتراك في العقيقة لم أرى أحدا من أهل العلم تكلم فيها، وإن كان أهل العلم عادة يلحقون العقيقة في أحكامها في كتب الفقه بالذات بالأضحية، فإذا ما ثبت الاشتراك في الأضحية فلا بأس بناء على تخريج أقوالهم أن يكون هناك اشتراك في العقيقة إذا كان هناك العقيقة عن أكثر من شخص، خاصة إذا كانوا في بيت واحد وحيوان واحد سيذبح. فأنا أرى إن إذا كانت قدرة المرأة يعني قدرتها عند هذا الحد فلتفعل ولا حرج، أما إن كانت تستطيع أكثر من هذا فالعقيقة لابد أن تكون على النحو الذي ثبتت به السنة، شاه للأنثى وشاتان للذكر.
يعني فداء نفسي فداء نفسي إن استطاعت ذلك.
لا وأطعام طعام.
نعم.
وإطعام طعام.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
بارك الله فيكم.
هناك سؤال آخر، هل يجوز إخراج زكاة الأموال مواد عينية يعني أغذية وملابس إلى غير ذلك؟
يعني أنا أرى أن هذا من التكلف، لأن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال، فإذا كنت أنا تاجر وتاجر في سلع معينة يجوز أنني أخرج من هذه السلع زكاة مالي، المانع لأن هي هذا هو مالي، بس أيضا أخرج من النقدية. أما إذا كان مالي مال مدخر، عندي مال مدخر، فيبقى ما ينفعش أروح أشتري برز وأشتري بلحمة وأطلعه زكاة، ما الداعي لهذا؟ بعض الناس ربما يكون عنده داعي لهذا، يقول لك أصل هذا الفقير بيشرب سجاير، فلو أعطيته نقود هيستخدمها في السجاير، فأنا هجيب له لحمة ورز لأولاده. أقول لا بأس، أقول هنا إيه لا بأس.
نعم.
إذا كان هناك داعي خاص، لكن أنني أحرص على أني أحول زكاة مالي من نقد إلى عين بدون علة أو بدون علة مقنعة أو بدون حجة مقنعة، فهذا من التكلف الذي لا أحبه والله أعلم.
بارك الله فيك.
لأن الفقير أولى بما يحتاجه.
نعم أكرمكم الباري. أختنا محمد كانت تسأل عن قراءة الجرائد والنظر إلى النشرات، هل هذا حلال أم حرام؟
هذا لا شيء فيه، قراءة الجرائد والنظر حتى في صور الجرائد لا شيء فيه، كذلك نظر المرأة إلى الشيخ في التلفاز طالما أنه لا توجد أي دواعي للفتنة فلا شيء فيه، إن غضت بصرها وأخذت بالأحوط واستمعت فهذا حسن، وإن نظرت واستمعت لأن هذا أدعى للفهم فهذا أيضا حسن، وطالما أننا بعيدون عن الفتنة فلا حرج على الإطلاق. بالنسبة للرجل قد تكون هناك عورات مكشوفة على الشاشة من نساء كاسيات عاريات أو نحو هذا، فالأولى له أن يغض بصره عن هذه المحرمات.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحرى يقوم عليه أبرار.